سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. 4 سنوات عقب اندلاع ثورة تحولت إلى حرب ومأساة العصر. 4 سنوات تمر على حلم تحول إلى كابوس. 4 سنوات سحقت شعبا وأوهنت دولة ورهنت تطلعات في الحرية والكرامة والانعتاق. 4 سنوات بعد اندلاع انتفاضة الشعب السوري في سياق ثورات الربيع العربي كما سمي، تزداد الأسئلة الأكثر إلحاحا في الحضور والتجلي. إلى أين تتجه سوريا؟ وما الذي حولها إلى كل هذه المعاناة والمأساة والسواد؟ للوقوف عند الذكرى 4 لثورة الشعب السوري كما سميت، أسعد باستضافة الأستاذ جلال يحيى، عضو الائتلاف السوري المعارض، وعدنان بوش، عضو إعلان دمشق المعارض أيضا، وجمال بن عبد السلام، الناطق باسم لجنة الدفاع عن صمود سوريا. فمرحبا بكم من جديد مستمعين إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. وأبدأ معك على يميني بالأستاذ جلال يحيى، لم نلتقي منذ فترة طويلة، وسعيد بعودتك إلى الاستوديو. بداية، سوريا بعد 4 سنوات ثورة تحولت إلى حرب مدمرة داخلية، إلى أين تتجه سوريا برأيك؟
بعد التحية طبعا للشهداء والشفاء للجرحى، يعني سوريا أريد لها بفعل فاعل أن تتجه إلى هذا الوضع. كان النظام هو أول العوامل المهمة، ثم التداخلات الدولية التي راكمت يعني أثقالا على الثورة وحولت الأوضاع إلى ما نحن فيه، لكنها مستمرة هذه الثورة رغم كل الصعوبات والتضحيات والدماء والدمار والخراب. هناك شيء حقيقي يعني أكبر من كل أمر ذاتي، وهو أن هذا الشعب مصمم على أن يستمر حتى ينتزع الحرية. هذه هي الحقيقة الأكبر. الآن بمناسبة الثورة لعلها تكون يعني مناسبة كبيرة لوقفة جادة مع مسار الثورة، مع المحطات التي عبرتها، مع الأسباب التي أوصلتها إلى ما هي فيه. كثيرون من السوريين الآن معنيين بأن يقفوا وقفة نقد وتقييم ومراجعة، وفي سبيل أيضا تجديد هذه الثورة، وخاصة هناك مجاميع شبانية كبيرة تحت عنوان الموجة الثانية للثورة، تحاول أن تستفيد من التجربة ودروسها وأن تطلق هذه الموجة بالاستناد إلى مجموعة من العوامل، وأهمها الشعب السوري الذي هو الآن فعلا أصبح يعني مأساويا، وأصبحت القضية السورية هي مأساة العصر يعني. لكن هذا نتاج طبيعي لفعل مجرم من هذا النظام، وليس يعني قبل داعش وقبل أن نلقي بالمسؤولية على أي جهة أخرى وعلى الإرهاب وعلى غيره. هذا النظام هو الذي انتهج العنف سبيلا وحيدا، وما زال يستمر في هذه المسلكية التي أدت إلى يعني هم الأمم المتحدة تتحدث الآن عن 125,000 ضحية، لكن معلوماتنا تقول أن العدد تجاوز 300,000، بينما أكثر من نصف الشعب السوري الآن في اللجوء والنزوح، والمآسي كثيرة، ولا يمكن إلا أن تكون هذه مسؤولية هذا النظام الذي رفض منذ البداية الاستجابة لمطالب طبيعية كانت وعادية. وفي أي شعب في الدنيا من حقه كان أن ينتزع الحرية، التعبير، حرية الرأي إلى آخره. تعرفون البدايات وما أدت به إلى هذه النتائج.
نعم، أستاذ جمال بن عبد السلام، ناطق باسم لجنة دعم صمود سوريا، ربما حلول الذكرى 4 لما سمي بالثورة السورية تزامن مع تغير واضح، حتى لا نقول انقلاب، في الموقف الأمريكي تجاه النظام السوري. جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إنه لابد في النهاية أن نتفاوض مع بشار الأسد، رغم أن الولايات المتحدة والغرب في البدايات كان يرى أن الأسد يجب أن يكون خارج أي حل نهائي للوضع في سوريا. كيف تنظرون أنتم إلى هذا التحول الأمريكي في موضوع استمرار أو بقاء الأسد على رأس سوريا أو ضمن أي حل قادم في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة لمناقشة الوضع السوري وتجلياته وتطوراته. واسمحوا لي قبل أن أجيبكم على سؤالكم أن أعبر عن موقفين. الموقف الأول هو أسف الشديد كمواطن جزائري وكعربي مسلم لما حل بسوريا من دمار وقتل ومسعى لتفكيك الدولة السورية والجيش العربي السوري وتدمير أركان هذه الدولة. وأتأسف ثانية أن بعض الأدوات في المؤامرة الكبرى على سوريا، أدوات سورية، أبناء الشعب السوري بعضهم ربما ذهب ضحية الشعارات البراقة التي أطلقت من حرية وديمقراطية وكرامة إلى غير ذلك، وبعضهم عميل وخائن لوطنه وضع يده في يد الأجنبي من أجل تدمير بلده وأصبح أداة طيعة. واسمحوا لي أن أعبر عن مصطلح الثورة. بعد الآن 4 سنوات مما سمي بين قوسين بثورات الربيع العربي، وقفنا على حقيقة ما حدث، وهو أن الأمة العربية قد تعرضت بفعل أخطاء أبنائها وبفعل مؤامرات أعدائها إلى عملية تدمير ذاتي بمال البترودولار والدم العربي والشباب العربي في كثير من الأقطار. ومن جانب آخر، رغم كل المآسي والجراح ورغم ما حدث لسوريا، إلا أن سوريا بصمود جيشها العربي وبالتفاف شعبها حول قيادته رغم كل المسوغات التي قدمت، وقد كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة وخروج ما يسمى أو ما خروج الجالية السورية أو الأبناء السوريين المهجرين في المخيمات والذين كانوا محل تطبيل في مسيرة من البقاع إلى بيروت، أسقطت كل الادعاءات بأن هذا النظام معزول على حاضنته الشعبية. وأنا كنت بعد الانتخابات عبرت عن موقف فقلت ما بعد الرئاسيات تتجلى الملمح، كما قلت، من رئاسيات يعني إعادة انتخاب الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية لعودة جديدة. قلت أنا ذاك ما بعد الانتخابات. ما بعد الانتخابات عبرت عليه بأمرين، وهو اندحار الجماعات الإرهابية سواء في الشمال السوري الدواعش والنواصر أو ما يسمى بجيش لحد، اللحديين الجدد في هضبة الجولان في القنيطرة ودرعا وغيرها، والمصالحات التي بدأ أبناء سوريا الذين عرفوا الحقيقة أن يعني يسيرون فيها بالعشرات والمئات، وكل يوم نسمع الجديد. ولهذا شيء أقول أن ملامح النصر وخروج سوريا من المستنقع قد بدأت. وأعود إلى سؤالكم، ما قاله كيري،
أنا أرجو أن أجل هذا السؤال.
لا خليني نجاوب.
أنت طرحت نقطة تحتاج إلى سؤال.
لا خليني
يعني نتحدث عن ملامح.
نكمل الجملة.
يجب أن يفهم
الملمح الآن.
ما هي الملمح
ما عبر عنه؟
سوريا تغرقت، سوريا تنهار.
لا، سوريا الآن تنتصر.
كيف؟
سوريا الآن تسترجع سيطرتها على أراضيها
65% تقريبا او اكثر او اقل
هذا دعك يعني
حتى او 50% لا يتحكم في اغلب
نجيبوا الخريطه تاع سوريا ونشوفوا وين يتحكم وين ما يتحكمش بلده ببلده ونقطه بنقطه
يعني ما هي التقديرات
13 محافظه سوريا نشوفوا وين يتحكم وين ما يتحكمش مش مشكل لكن الان كبيرهم الذي علمهم السحر كبيرهم الذي وظفهم كادوات اعلنها مستسلما في هذين اليومين الاخرين طيب. بانه لا خيار لامريكا وادواتها وعملائها الا ان تتحاور مع بشار الاسد ولا حل في سوريا الا من خلال بشار وايضا ما اقدم عليه المعارضون الوطنيون السوريون وعلى راسهم الشيخ معاذ الخطيب وهيئه التنسيق الوطني وجزء من الائتلاف السوري الذي بدا يعيد النظر ائتلاف اسطنبول في واخيرا سمعت تصريح يعني قبل يومين لرئيس الائتلاف الجديد انه الان يفكر في الذهاب الى موسكو وفي اطار المبادره الروسيه
طيب.
هذه كلها ملامح تؤكد بان المؤامره على سوريا قد وصلت الى نهايتها وان كنت من خلال طيب. خبرتي في الجزائر
بدأت الحديث بسقف عالي تفضل أستاذ عدنان بوش يعني في النهاية ما تتعرض له سوريا ليس ثورة ولا مطالبات بالحرية مؤامرة كبرى تتعرض لها سوريا محاولة تدمير سوريا لكن سوريا في الأخير تنتصر وهناك ملامح لهذا النصر الدليل القراءة التي قدمها جمال بن عبد السلام لتصريح جون كيري
شكرا أخي مروان تحياتي للمستمعين لقناتكم أولا يعني النظام السوري انتهى
كيف؟
ونحن لم يعد لدينا مشكل مع ما يسمى نظام النظام سقط الآن نحن نواجه احتلال إيراني النظام استهلك كل ما عنده الجيش الذي زجه ضد الشعب منذ بداية الحراك السلمي لمدة 6-7 شهور الأولى دون أن يطلق المتظاهرون حتى رفع عصا قد ورط الجيش في حرب ضد الشعب إلى أن تفكك بين منهزم ومشكك به معدم وبين وضع حالته وخاصة من إخواننا بالطائفة العلوية إما قاتل أو مقتول بالتالي تفكك الجيش وانتهى والكل يعرف أن من
طيب يحكم سوريا ومن يقاتل الآن من يدافع عن النظام
إيران بقيادة قاسم سليماني والميليشيات الشيعية الوافدة من لبنان عصابات حزب الله وعصائب الحق من العراق والحرس الثوري ومجموعات أفغانية ومجموعات باكستانية كلها من الشيعة المتطرفة وساحات القتال ومن خلال القتلى الذين يظهرون على الفيديوهات بشكل يومي والأسرى الذين يظهرون على الفيديوهات بشكل يومي أن المقاتلين الذين حلوا محل النظام هم الشيعة المتطرفة بقيادة إيران بالتالي نحن أنا لا أريد أن أرد على السيد عبد السلام عن بشار الأسد لأنه بشار الأسد انتهى وهو مجرد واجهة ومجرد موظف بسيط
طيب من الصعب أن نقول بأنه انتهى يعني جون كيري الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك كل الأوراق في المنطقة يقول بأن لا حل في النهاية دون التفاوض مع الأسد
نعم
يعني في مقابل داعش والتنظيمات الإرهابية
أولا بالنسبة لأمريكا أمريكا بالذات هي من أطال أمد الصراع وأمريكا كانت تريد أن تطيل أمد الصراع
هي من يتحكم في الوضع
نعم
أيضاً.
نعم تتحكم بالوضع وتريد أن تطيل أمد الصراع ولم تشأ لسقوط النظام سيما أنه مسرحية الكيمياوي وسحب الكيمياوي لصالح إسرائيل بالتالي أن أمريكا هي تتناغم مع إسرائيل إسرائيل تريد بقاء هذا النظام النظام الذي لم يطلق ولا رصاصة منذ 40 عام على الجولان ولم يضع الجولان في جدول التحرير هذا النظام هو الذي يريح إسرائيل بالتالي إسرائيل لا ترتاح إن لم يأتي نظام بديل لهذا النظام يحفظ حدودها ويمشي بنفس الخطة. بالتالي أمريكا هي من أطال أمد الصراع، وأمريكا من أغرقت جميع في هذا المستنقع، وبالتالي توزيع الأدوار بين
يعني في النهاية
بين
حتى المعارضة
الإدارة الأمريكية والأمن الأمريكي هو توزيع أدوار تصريحات. التصريح ظهر من 3 أيام البارح تماما، نفته الناطقة باسم الخارجي أو فسرته تفسير آخر، نحن نفاوض بشار الأسد من أجل الرحيل وليس مفاوضات من أجل بقائه.
هذا تفسير يختلف يعني تماما عن منطق الكلام الذي أدلى به جون كيري.
هو قال نفاوض. نعم.
قال
أنا
إنه
لا أريد أن
نحن أمريكا حاسم
على أمريكا،
لكنه حاسم في النهاية. يعني لا يمكن
ليس حاسم. ليس حاسم. ليس حاسم. أمريكا تلعب لعبتها من أجل المفاوضات الإيرانية. أمريكا لا يهمها لا سوريا ولا الشعب السوري ولا بشار الأسد
ولا ديمقراطية ولا حرية ولا
أمريكا يهمها حاجة واحدة، هي مصالحها أن أوباما في كل عهدته أخذ ملفا واحدا وهو الملف النووي الإيراني، وبالتالي يوظف كل قوته وكل طاقاته من أجل إنجاز هذا الملف. من هنا يعني بالنسبة لأمريكا الوضع في سوريا والحالة في سوريا والشعب السوري والنظام السوري لا يعنيه شيئا أبدا، هي مجرد تصريحات فقاعات يلعب بها ويلعب على طريقة الجزرة والحمار، يعطي للنظام جزرة باعتباره حمار يجري وراءها حتى يتلهف.
نعم
وهكذا.
نعم دكتور زهير أبو عمامة، يعني الكثير يقول بأن ما أطال عمر الأزمة في سوريا وحولها إلى هذه الصورة التي هي عليها اليوم مأساة حقيقية هو أن النظام السوري وأن الكثير من الأطراف نجحت في إضفاء الطابع الطائفي على هذه الثورة وعلى هذه الانتفاضة وتحولها إلى اقتتال داخلي واصطفاف طائفي تدعمه قوى خارجية سواء من طرف النظام أو أيضا من طرف قوى المعارضة، ثم دخول الجماعات الإرهابية على الخط.
شكرا لك أستاذ مروان ومرحبا بضيوفك الكرام. أعتقد أن الانتفاضة السورية في عامها الرابع أو ما
يعني
يسمى
حتى التسمية
بالثورة
اختلطت علينا.
أكيد أكيد، وإن كان دعنا نبتعد عن هذا الأمر، المشهد يبدو مستعصيا للغاية، وأعتقد أن هناك تطورات تجعلنا نقول أن هناك مؤشرات نحو محاولة دولية لنقل الصراع من ميادين الاقتتال إلى حلبة السياسة مرة أخرى عبر المفاوضات. ولكن دعني أقول أننا ما نسمعه هنا وهناك يدل على أن اللعبة لازالت لعبة صفرية، وأن الطرفين لا يبدوان في الغالب مستعدان للانتقال إلى مربع التعامل السياسي. وخلينا نقول بصراحة أستاذ مروان أن هناك الآن معطيان واضحان، ما كان توازنا نسبيا على الأرض بين الطرفين اختل شيئا فشيئا لصالح النظام في سوريا لأسباب كثيرة، وأعتقد أن هناك سببين رئيسيين. السبب الأول أن حلفاء النظام الإقليميين والدوليين كانوا منذ البداية جادين تماما في الدفع بالنظام نحو الانتصار وليس نحو الاستمرار كما فعلت واشنطن وحلفاء المعارضة السورية في المنطقة، الذين كما قال هوف مسؤول الملف السوري في واشنطن السابق قال بأننا ندعم هؤلاء لأجل أن يستمروا لا لأجل أن ينتصروا، في انتظار كما سبق وأشرت أستاذ وأشار حتى بعض الضيوف انضاج تفاهمات إقليمية لديها بملفات كما يقول الأستاذ بوش بتسويات تعتبر في وجهة نظر واشنطن أهم ربما مما يقع للشعب السوري الذي يعيش مأساة القرن كما قالت الأمم المتحدة. أعتقد بأنه حتى ما سمعناه في اليومين الآخرين من تبدل، وإن كان سمعنا البارحة مساء واليوم صباحا تأكيدات من الناطق باسم الخارجية الأمريكية بأن التأويلات التي أعطتها القيادة السورية لما صرح به كيري ليست صحيحة، وأن نحن نقصد حواراً يمكن أن يؤدي إلى قاعدة توافقية ولكن من دون الرئيس بشار، ودعنا نقول أنه منذ جنيف واحد واثنين والآن الحديث وثلاثة وربما الآن الحديث عن احتمال لتوجه نحو جنيف رابعة، هناك دائما هذه المعضلة، حل ببشار أو حل من دون الرئيس بشار. أعتقد أيضا بأن هناك معطى أستاذ مروان غاية في الأهمية فيما حدث على الأقل في السنة الأخيرة، وهو دخول المجاميع الإرهابية داعش تحديدا على الخط، وهذه لا شك أنها أخلطت إلى حد ما أوراق المعارضة التي علينا أيضا أن نقول بأنها كانت تجد صعوبة في
نقطة مهمة، يعني أنا أريد للأستاذ جلال يحيى أن يجيب عليها فيما يتعلق بموقف بالتباين في مواقف حلفاء النظام وحلفاء المعارضة كما سميت، في وقت الذي كان في واشنطن أو حلفاء النظام مصممون على ضمان انتصار واستمرار النظام السوري، حلفاء المعارضة كانوا سببا في ما ألت إليه الأوضاع.
أتمنى على الأستاذ جمال يعني هي نصيحة أن يكون أكثر موضوعية، لأن هذا الخطاب التقليدي لا يفيد وهو يطمس حقائق كثيرة. أكثر من نصف الشعب السوري الآن في موقع الثورة وفي موقع والتضحية. عندما قامت الثورة أكثر من 70% من الشعب السوري كان يطالب بالحرية والكرامة، وكأنه ينطلق الأخ جمال من أن وضعا كان طبيعيا في سوريا وبالتالي حدثت هذه المؤامرة. هذه قصة طويلة، أنا أربأ به بوعيه بدوره أن ينزل إلى هذا المستوى، لأنه يمكن الرد الطويل عليه وهذا لا يفيده هو ولا يفيد حتى الجهة التي يريد دفاع عن هذا. خطاب ليس خشب، هذا خطاب صدئ من زمان يعني، نعم. تكذب الوقائع. فيما يخص المسألة السورية، كنا واعين منذ البداية أن نظاما ديمقراطيا حقيقيا في سوريا يرسي دولة مدنية ديمقراطية تحقق المساواة لن تكون يعني مرغوبة ومقبولة من الجميع، بدءا من دول الجوار وأولها الكيان الصهيوني وصولا إلى الغرب. ولذلك جرت محاولات كثيرة كي تتجه هذه الثورة نحو مسارات منحرفة أو مشوهة. نحن كنا يعني نتابع هذا المسار، لكن حتى يعني بكل مسؤولية في هناك أمور خارج النطاق. عندما دخل الثورة العمل المسلح أصبحت المجالات كبيرة لتدخلات أقوى من الإرادة الذاتية الوطنية السورية، ويعني أنا أعرف المعارضة السورية جيدا، يعني كان لها الكثير من الاتهامات يعني التي تحتاج لتقييم، يعني يمكن نفتح معك ملفات طويل، من هو حافظ أسد وبشار الأسد وتاريخ طويل. والمسألة ليست صارت أكبر من هذا النظام هو ليس حليفا عضوا، هو محطة عضوية في المشروع الإيراني. إسرائيل والحركة الصهيونية العلم منذ زمان تعمل على مجموعة من الخطوط لتفتيت المنطقة، أهم هذه الخطوط هي الصراعات المذهبية لأنها تبقى طويلا وتحفر عميقا. وبالتالي هو كان حالة بين هلالين شيعية ملتبسة جزءا من المشروع الإيراني، وهذا منذ أيام حافظ الأسد عندما اصطف مع إيران في الحرب ضد العراق، وأيضا دخل في 91 تعرفون، أنا لا أريد أن أنكش
هذا تاريخ معرفة من أراد أن يعرف.
إذن هو بالنسبة في عام 12، وهذه معلومات دقيقة، كان النظام في نهاية عام 12 منهارا تماما، وأيضا جاءت معلومات مستفيضة بأن عديد رموز النظام وكبار قادته يضبضبون حقائبهم ويبحثون عن أمكنة آمنة. جاءت إيران وقالت له بكل وضوح ممنوع عليك أن تستسلم، ممنوع أن تخرج، وأننا مستعدون لتقديم كل العون. حلفاء النظام السوري، ليس حلفاء لأن المشروع الإيراني إن قطع في سوريا سيسقط، وهم لذلك حريصون جدا على بقاء هذا الوضع وعلى الدور الوظيفي للنظام السوري، وكذلك يلتقي ذلك مع الدور الوظيفي للكيان الصهيوني. هذه مسائل أكبر من الحيثيات والله نحن وطنيين وهو وطني، يعني مسائل استراتيجية كبرى للأسف العرب غائبون عنها ونحن بلا مشروع بينما الآخر لديه مشروع.